الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 53 من كتاب فتح المجيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الأنواء جمع نوء، وهو منازل القمر، والاستسقاء بها له حكمان: الأول إن أضاف المطر إلى النوء لا على أنه هو الذي خلقه وأوجده، وإنما على أنه سببه، فهذا شرك أصغر غير مخرج من الملة، وقد سماه الله عز وجل كفرا، لكن كفر دون كفر. وإن كان يعتقد أن النوء هو الذي يوجد المطر ويأتي به ويتصرف، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. فالمطلوب من دارس علم التوحيد أن يركز على مثل هذه التفاصيل، لأن عدم الانتباه لها قد تؤدي إلى تكفير من ليس بكافر، أو كذلك عدم الحكم على الفعل بما يستحق فاعله. وأكثر الناس تتعلق أنفسهم بالنجوم، إما على المعنى الأول أو المعنى الثاني. وأما المؤمن فيعلم أن رزقه من الله، إن شاء أن يمطرها صيفا أو شتاء أو خريفا أو ربيعا. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب دخل رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، قطعت السبل. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا. فلم يكن ثمت سحابة ولا شيء، فأنشأ الله عز وجل سحابة فأمطرت سبتا. وكم من أيام يكون السحاب فيها متوافر في نفس ذلك الموسم الذي يتوقع فيه الناس المطر ولا يأتي المطر. فالمطر هو رزق من الله، متى شاء أوجده ومتى شاء منعه. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي من الوعيد، والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر. قال أبو السعادات: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها ويقولون: مطرنا بنوء كذا. وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع. إذن فعقيدة العرب كانت في سبب المطر متعلقة بالأنواء طلوعا أو غروبا. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. روى الإمام أحمد الترمذي وحسنه ابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختار عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون، تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا، وهذا أولى ما فسرت به الآية. نعم، هذا أولى ما فسرت به الآية، إلا أن الحديث في سنده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف. وسيأتي في الحديث ما يدل على هذا المعنى من تفسير ابن عباس. وروي ذلك عن علي بن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم. أثر ابن عباس سنده صحيح، فإنه من طريق محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به، وهذا إسناد الرجال هو رجال الشيخين، وأخرجه أيضا من وجهين آخرين عن أبي بشر به. وغيرهم وهو قول جمهور المفسرين وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية. قال ابن القيم: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن. قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. وسيأتي أيضا تفسير: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، إذا نزل المطر أضافوه إلى النوء، أضافوه إلى غير الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. هذه مصائب العقائد يا أخو الفاسدة، مصائب. يعني كم من إنسان قد دخل في الإسلام ويعتقد الإسلام، أو ربما عاش في الإسلام، وتبقى عنده مثل هذه الرواسب، يعني الفخر بالأحساب إلى الآن. تجد الواحد يقول لك: أنا فلان وأنا ابن فلان، وربما ليس في الإسلام في سرد ولا ورد، ربما يكون من المرتدين أو الزنادقة أو العصاة المنحرفين، ويفتخر بحسبه ونسبه. والحسب والنسب أمام الإسلام ليس بشيء، لكن من كان مسلما موحدا مستقيما ووظيف إلى ذلك الحسب، فإن الإنسان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. أما إذا لم يكن عنده فقه ولا عمل بالفقه فلا ينفعه الحسب. والطعن في الأنساب، يعني إذا تغاضب مع غيره طعن في نسبه، ربما بالتصريح بالسب كقوله: يا ابن الزانية، أو يا ابن الفاعلة، أو ربما نحو ذلك. ولذلك كان شيخنا المقبل رحمه الله إذا سئل عن هؤلاء الذين ينسبون إلى آل البيت يقول: يا شيخ كثروا كثروا، يعني تجد في اليمن كثير من القبائل تدعي أنها آل البيت، وفي إيران وفي مصر وفي 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 في. قال الشيخ مقبل رحمه الله: لا نطعن في أنسابهم، كل واحد يبقى على نسبته التي هو عليها، والأمر إلى الله عز وجل. فالشاهد الطعن في الأنساب ليس من ديننا. والاستسقاء بالنجوم، أي طلب السقيا من النجم، هذا معنى، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. كان يقول: يا سهيل اسقنا، أو يا ثريا اسقينا، أو نحو ذلك، هذا كفر ظاهر. والمعنى الثاني أن يضيف المطر إلى النجم، وهذا على التفصيل الذي سبق. إن كان يضيفه على أنه هو الخالق المتصرف المنزل فهذا شرك أكبر، وإن كان يضيفه على أنه موسم للمطر فالإضافة هذا من الشرك الأصغر، ينبغي أن يضاف الأمر إلى الله عز وجل. والنياحة، النياحة ليست هي البكاء، البكاء على الميت قد يقع من البر والفاجر ومن الجميع، وقد لا يملك الإنسان نفسه، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، وبكى على ابن ابنته، وبكى على بعض أصحابه، ولكن المراد به النياحة، وهي ما يلحقها من التسخط من ضرب الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية، وهكذا رفع الميت فوق منزلته كقولهم: يا جبلاه، يا كذا يا كذا. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا دليل على أن النياحة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. والنائحة تنقسم إلى قسمين: منها النائحة الثكلى التي مات قريبها أو ابنها أو أخوها أو أبوها، فهذه ربما تنوح لشدة حزنها، ومع ذلك لا يجوز ذلك شق الجيوب ودعوة الجاهلية ولطم الخدود. وفي الحديث: أنا أبرأ من الصالقة والحالقة والشاقة. والنائحة الأخرى المستأجرة، وهذا من أسوأ أنواع النياحة، مستأجرة، هي ليست بتكلى حتى تبكي على زوج أو ولد أو قريب أو بعيد، وإنما هي مستأجرة يجلبونها إلى البيت ومقابل المال تبكي، وتجد أنها تبكي بحرقة وتهيج أهل البيت على البكاء، ولا تنزل لها دمعة، لا تنزل لها دمعة، لأنها أصلا تبكي تمثيل ليس ببكاء حقيقي. وفعلا إذا دخلت عاشر عايشنا بعض وجود مثل هؤلاء، إذا دخلت تأتي ب يعني أنواع من البكاء والإطراء وحتى يبكي الجميع، فتجد أن البيت يشتعل، وربما تأتي بعد أن ذهب الحزن عند البيت، وقد هدأ الناس، وإذا بها تبدأ في بكائها فتهيج البيت على البكاء، والله المستعان. والنياحة تخالف الصبر، المؤمن مأمور بالصبر. قال أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام، وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا، أحدهما اسمه كعب بن عاصم، والثاني مختلف اسمه، قيل عمرو وقيل عبيد. قوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أي ستفعلها هذه الأمة إما في العلم مع العلم بتحريمها، أو مع الجهل بذلك مع كونها من أعمال أهل الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها، وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. وللشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مصنف في ذلك سماه مسائل الجاهلية، ذكر فيه أكثر من 120 مسألة خالف فيها الإسلام أهل الجاهلية، يزد على ذلك أن هذه المسائل قد حش بعضهم عليها وزاد فيها. فالشاهد أن اليهود يقولون ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيء إلا تركه، دليل على كثرة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. إلا أن هنا فائدة، وهو ما يدندن به بعض الأخوان المسلمين، وشهر عن سيد قطب وعن أخيه محمد قطب، وهو ما يسمى بجاهلية القرن العشرين. هذا الإطلاق فيه نظر، هذا الإطلاق فيه نظر. نحن لا نمنع أن المجتمع يعاني من كثير من أخلاق الجاهلية، كما في هذا الحديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وبوّب البخاري في صحيحه باب المعاصي من أمر الجاهلية. لكن ليس معنى ذلك أن الجاهلية الجهلاء تعود إلى الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فهذه الطائفة باقية. فالقول بجاهلية القرن العشرين يلزم تكفير الشعوب المسلمة، وهذا الذي صار عليه كثير من الأخوان المسلمين، والتزمه كثير من التكفيريين الذين يستقون أفكارهم من مثل سيد قطب ومحمد قطب ومن إليهم، حتى أنهم كانوا يعاملون أهل مصر معاملة أهل الكتاب من حيث الذبائح وغير ذلك من الأمور، والله المستعان. فإذا تلخص لنا أن أمور الجاهلية موجودة، لا يخلو منها مجتمع، لكن أن تقع الجاهلية الجهلاء بحيث تطبق الأمة على الجهل في التوحيد وفي العبادات وفي المعاملات، هذا لا يكون إلا قبل قيام الساعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خروج ريح من قبل الشام ومن قبل اليمن، أو ريح لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، فعند ذلك تقع الجاهلية الجهلاء، ويعود الناس إلى عبادة الله والعزة، وتقوم الساعة وليس على الأرض من يقول الله الله. أما بهذا الإطلاق فيكون الإنسان على حذر مثل هذه المصطلحات. وقد تكلمت على هذا المصطلح في كتابي معجم المصطلحات العصرية وأثره على الشريعة الإسلامية، والله المستعان. قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها للجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال: فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي منع مشابهتهم في الجملة. قال: قولها الفخر بالأحساب أي التعاظم على الناس، التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، يعني الرفعة بالطاعة. ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله عز وجل من الجعلان الحديث، وهو حديث ثابت في الجملة وفي الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله من حديث ابن عباس، وفيه ذم الافتخار بالجاهلية. قوله: والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمى بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام. قوله: والاستسقاء بالنجوم نسبة المطر إلى النوى، وهو سقوط النجم، كما أخرج الإمام أحمد بن جرير عن جابر السوائي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف وأخاف يقول أخاف على أمتي ثلاثة: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيب بالقدر. ضعيف جدا في سند محمد بن القاسم الأسدي، كذبه أحمد. فإذا قال قائل: مطرنا بنجم كذا أو بنوع كذا، فلا يخلو، انظر هذا لابد من التفصيل، فلا يخلو، إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر، فهذا شرك وكفر، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا، أو أنه يشفع لهم بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والفتنة الشرك. وإما أن يقول: مطرنا بنوع كذا مثلا، لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده، لكنه أجر العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز، يعني سواء كان الإضافة إضافة خلق وإيجاد، أو إضافة مثلا سبب. لابد أن الإنسان يغلب جانب التوحيد ويحرز التوحيد من مثل هذه الإطلاقات. فقد صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قول مطرنا بنوع كذا. لماذا يحرم؟ لما فيه من المشابهة ولما فيه من المعنى الباطل. وجزم في الإنصاب بتحريمه ولم يذكر خلافا، وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدر له على شيء، فيكون ذلك شركا أصغر، والله أعلم. قوله: ولم يذكر خلافا أي في مذهب الحنابلة، والواقع أنه قد وجد خلاف، وقد عزى ابن رجب القول بالتحريم إلى أكثر الحنابلة، قال: والنصوص تدل عليه. قال: وقال طائفة هو مكروه، وهو قول الشافعي وأصحابه، وبعض أصحابنا انتهى من الفتح لابن رجب، لكن هذا قوله بأنه مكروه لا يدل على الخلاف، لأن السلف قد يطلقون كلمة مكروه ويريدون بها التحريم. وانظر كيف التبست مسألة زواج البنت من الزنا، التبست مسألة زواج البنت من الزنا، وزعم أن الشافعي رحمه الله تعالى يجوز ذلك بسبب أنه قال بالكراهة، فظن المتأخرون أن لفظ الكراهة المراد بها أنه يجوز مع كراهته. والصحيح أن لفظ الكراهة عند المتقدمين التحريم، فيبقى الأمر على يعني ما مضى عليه المتقدم، يعني استخدم المصطلح كما استخدمه المتقدم. ما يأتي كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إيش معنى كره لكم؟ حرم عليكم وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يعني كراهة التحريم. فشاهد أنه لابد من النظر في مثل هذه الإصطلاحات. قال قوله والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت لأنها تسخط لقضاء الله، وذلك ينافي الصبر الواجب وهو من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة، وقد كانوا يتواصون به في الزمن الماضي، كانوا يتواصون به يوصي به الأول الآخر، حتى قال رجل لامرأة من قومه إذا مت فانعيني بما أنا أهله وصبي علي الدمع ابنة معبدي. فكان العرب يتفاخرون بالنياحة ويطلبونها ويدفعون الأجر لمن يقوم بها، فلذلك نهى الإسلام، لأن حياتهم أصلا ما عندهم يعني بعث ونشور وجنة ونار وطاعة ومعصية، حياتهم كلها على الفخر. في حياته قد يقتل من أجل صحن، يعني انظر إلى عمرو بن كلثوم وإلى أمه أيضا لما دعاهم عن النعمان بن المنذر، يعني زوجة النعمان أو أم النعمان تريد أن تهين أم عمرو بن كلثوم، فدعتها عندها غداء أو عشاء، ثم قالت لها ناوليني الصحن، هي أرادت أن تهينها بهذا الصحن، لأن العرب كانت عقولهم على قدر جهلهم، فقالت ناوليني الصحن، فقالت تلك يا عمرو هينت أمك، اخترط السيف وقتل الملك وأخذ أمه وفر، ثم وقعت مقتلة عظيمة واستمر الناس في القتل. وأعطى قصيدته المشهورة على هبي بصحنك فاصبحينا واسقينا خمور الأندرينا، يعني قتل وقتال بسبب ناوليني الصحن، حطي الصحن ارفعي الصحن. وكذلك كان إذا مات أحد ابكي، انظروا نائحة بني فلان تأتي تبكيني، وينظرون صاحبة الصوت المرفوع ترفع إلى أعلى القصر وتنادي يا بني فلان مات فلان، وتذكره بأحسن أسمائه وبأحسن صفاته. هذا من أعمال الشيطان. ولذلك أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة قالت لا أبكينك بكاء أن تتحدث عنه الأجيال، يعني جمعت أمرها، كان النساء تجتمع لهذا الأمر وترتب البيت استعدادا لهذا البلاء. فمر النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعد العدة ما شأنك، قالت قد قلت لا أبكينه بكاء أن تتحدث عنه الأجيال، قال صلى الله عليه وسلم أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا قد أخرجه الله منه؟ فكفت. الأمر يعتمد على ماذا؟ ما الصبر والسلوى ورجاء الأجر. وأن الإنسان إذا أراد يبكي ويحزن نفسه سيستمر الحزن، سيستمر الحزن. وإلى الآن أيام الأعياد عندنا في البوادي أيام الأعياد أيام نياحة، يعني تجد الميت قد مات قبل سنة وجاء العيد يوم العيد نياحة، الأم تبكي والزوجة تبكي والأخت تبكي ويتذكرون محاسنه، وبعضهم ربما لا يلبس ملابس العيد، وبعضهم لا يتهنى بالعيد. لماذا؟ ما أمر الله بهذا ولا شرع الله هذا. فلا بد من محاربة الأمور المخالفة يعني الإسلام. قال أي رفع الصوت بالندب على الميت لأنها تسخط لقضاء الله، وذلك ينافي الصبر الواجب وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة. يعني الناس يتفاوتون في الصبر، إذا بكيت هذا ما هو خلاف صبر، إذا بكيت إذا حزنت هذا ما هو خلاف صبر. المهم ألا تجاوز المسموح، لا تنح، لا تلطم خدك ولا تقطع جيبك ولا تصيح برنة ولا يسوء حالك تحرم الحلال، كما هو الحال الآن النياحة يعني ينكسون الأعلام، تنوح دول أصبحت، تنوح دول إذا مات الميت ينكس الأعلام والإذاعة 3 أيام التي كانت تغني ليل نهار مع أن المغاني حرام، الإذاعة 3 أيام قرآن في كل وقت، ويلبسون السواد ويفعلون ما لا يجوز أن يفعل. قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، هذا مجمع عليه في الجملة، وتكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب ودعاء المسلمين بعضهم لبعض وبالشفاعة بإذن الله وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به شيئا. المكفرات 10 أو 11 ذكرها ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية، وهي مذكورة في غير ما كتاب. أيضا ابن الديبع له كتاب في المكفرات وهو أوسع من المكفرات 10، لكن هذه المكفرات 10 يعني عامة عامة، منها التوحيد، منها كذلك المصائب التي يمر بالإنسان، منها ما في القبر من العذاب، منها الأهوال التي تمر يوم القيامة، منها الشفاعة للمؤمنين بالدعاء لهم، وغير ذلك من المكفرات، والتوبة كذلك. وبالحديث عن ابن عمر مرفوعا أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، لأن التوبة لابد أن تكون قبل الغرغرة وفي الزمن يقبل به التوبة. رواه أحمد الترمذي وابن ماجه وابن حبان وهو حديث ثابت. قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، قال القرطبي السربال واحد السرابيل وهي الثياب والقميص، يعني أنهن يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقميص حتى يكون اشتعال النار لأجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن وألمها بسبب الجرب أشد، نسأل الله السلامة والعافية. وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب، سنده ضعيف، من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن صالح والانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس. من حفظ البيت إذا مت مفنعيني بما أنا أهله وصبي علي الدمع ابنة معبدي، حفظت يا عبد الرحمن؟ أبي الله عودا أنفسكم مثل هذه الأبيات الاستشهادية، هذه يعني بعض الأبيات يحتاجها الطالب في عمره الطلبي تعليما وتدريسا وتأليفا وخطابة وغير ذلك، مثل أبيات روبه بن العجاج: لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، استدل به على أن معنى الإله هو المعبود محبة وتعظيما. ومثل قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، تعرف هذا على أن المبتدع عطلوا الصفة بفهمهم السقيم ثم باستدلالهم بمثل هذا البيت، لأنهم زعموا أن استوى بمعنى استولى. وكذلك إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، الصحيح أن الكلام هو ما تلفظ به اللسان، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.